السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. قبل ذلك أعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد خامس أئمة أهل البيت الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي صادفت هذا اليوم. طبعا في الوقت نفسه نحن مقبلون على موسم الحج المبارك، يظهر أنه الليلة ليلة استشهاد الإمام الباقر، طبعا على اختلاف تواريخ المسلمين، لأننا وللأسف الشديد لم نتفق إلى الآن على تاريخ معين، منهم من يراه الليلة الماضية ومنهم هذه الليلة. على أي حال نحن مقبلون على موسم الحج المبارك، وغدا سيبدأ الحجيج يوم التروية على أن يكون يوم عرفة بعد غد. نبارك للمشاهدين ولعموم المسلمين هذه المناسبة في الوقت ذاته. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال الحيدري في هذه الحلقة من مطارحات. سماحة السيد، لكي لا نأخذ كثيرا من وقت البرنامج، تحدثنا في الحلقات وعلى المدى الحلقات السابقة حول أنت يا علي خليفتي من بعدي، وهذا هو القسم الحادي عشر من البرنامج. قبل ذلك مختصر وأهم النتائج التي توصلنا إليها في الحلقات السابقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع إلى هنا انتهينا إلى نتيجتين أساسيتين. النتيجة الأولى أننا بحمد الله تعالى تبين لنا أن هذا الحديث وهو أن علي هو ولي كل مؤمن بعد رسول الله كما ورد في النص النبوي، وهو ولي كل مؤمن بعدي أو من بعدي، أنه يوجد هناك إلى هنا طريقان صحيحان لهذا النص النبوي. إذن من حيث السند هذا النص صحيح السند كما أسلفنا تفصيلا في الحلقات السابقة، وليس كما يقول ابن تيمية ومن يتبع ابن تيمية أن هذا الحديث مكذوب أو أنه موضوع باتفاق أهل العلم كما قال ابن تيمية. النتيجة الثانية، طبعا هذه النتيجة مرتبطة بالسند، النتيجة الثانية مرتبطة بالدلالة، حيث أشرنا إلى أن دلالة وفقه هذا النص النبوي الشريف فيه خصوصية، توجد خصوصية في دلالة هذا الحديث، لعلنا لا نجد هذه الخصوصية في النصوص الأخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله قيد هذه الولاية والولي بكونه من بعده. وقلنا أن هذا المقطع أو هذه الكلمة أو هذه الجملة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تدل على الإمارة السياسية والإمامة السياسية، وإلا لو كان المراد من الولي هو خصوص المحبة والنصرة لما كانت هذه الجملة لها معنى. النتيجة الثالثة التي انتهينا إليها، وهي من النتائج المهمة والأساسية في هذا الحديث، هو أن هذا الحديث يثبت الإمامة السياسية والإمارة والولاية لعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة وبلا فصل. وأشرنا في الحلقة السابقة إلى مجموعة من القرائن التي تدل على هذه الحقيقة، أنا أشير إلى قرينة أو قرينتين في هذا المجال. القرينة الأولى ما أشار إليها الإمام أو الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري طبعة دار طيبة المجلد 17 في ذيل الحديث الوارد قال بأن الخلفاء من بعدي 12 في صفحة 72 طبعا هناك طبعة أخرى اللي هي 13 صفحة 215 هناك قال فهذا الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث ولا تعرض لما قبله لما يتعلق بإثني عشر وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل قوله يكون بعد إثني عشر خليفة على حقيقة البعدية يعني عندما قال بعدي يعني بعدي مباشرة بعبارة أخرى أن كلمة بعد إن لم تكن هناك أي قرينة تصرفها فهي تحمل على المباشرة لا أنها تحمل على الفاصل فإذا أريد من البعد أو من هذه الكلمة مع الفصل لابد من وجود قرينة تصرف هذا المعنى هذا في هذا الحديث وكذلك أعزائي ما ورد القرينة الثانية ما ورد في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب المتوفى 795 من الهجرة الطبعة العاشرة الجزء الثاني صفحة 121 هذه عبارته قال وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال كنا عند النبي جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر ثم الرواية تنتهي إلى هذا المضمون قال فإن في حديث سفينة عن النبي الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا من الواضح من المراد من البعدية يعني البعدية مباشرة النقطة التي أريد أن أقف عندها قليلا وإن كانت خارج عن محل الكلام فقط من باب الإشارة حتى يتضح للأعزة أن كثير من الروايات التي تنقل هنا وهناك على الفضائيات على المواقع في الكتب ويرسلونها إرسال المسلمات ما هو حالها من هذه الأحاديث التي تتداول على الألسن كثيرا هذا الحديث فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر هذا الحديث أعزائي في مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤوط في المجلد 38 في صفحة 280 و281 رقم الحديث 23245 عن حذيفة نفس الرواية التي قرأناها في ابن رجب عن حذيفة أن النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر يعني الخليفة الأول والخليفة الثاني هو يقول من شعيب الأرنؤوط حديث حسن بطرقه وشواهده وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين أنا فقط كما أشرت أعزائي في الحلقة السابقة وفي كل الحلقات قلت عندما تصل القضية إلى غير أهل البيت يرسلون الأحاديث إرسال ماذا؟ المسلمات ويصححونها ولا يقفون ولا يقدمون أي تحقيق في سندها ولكن عندما ترتبط القضية بعلي وأهل بيته تجد هناك 1000 إشكال وإشكال مرتبط إما بالسند وإما بالدلالة وإما الإهمال هسه شعيب الأرنؤوط الذي أسقط كثيرا من الروايات المرتبطة بعلي تبعا لابن تيمية يقول هذا الحديث ما هو حسن بشواهده أعزائي أنا لا أريد في هذه الليلة أن أناقش العلامة شعيب الأرنؤوط ولكنه أحيله واقعا إذا أراد أن يصحح الأحاديث لابد أن يدقق أكثر مما يفعل أو مما فعله في هذا الحديث وأمثال هذا الحديث. في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة، أحاديث معلة يعني معلولة من حيث السند، فيها علة أو أكثر من علة، ولكن ظاهر هذا الحديث ماذا؟ ها، ظاهره أن السند صحيح.
صحيح
الكلام مو في المتن، الكلام ماذا؟
في السند،
في السند. لأن هذا التعبير أحاديث معلة، معلة من حيث السند، هنا أريد أن أشير لا من حيث المتن. في هذا الكتاب في الصفحة 118 من الكتاب ينقل الرواية، يقول: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، أخبرنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير. والبحث وإن كان شيء ممل، ولكن بودي أن يتضح هذا النموذج من الأحاديث التي يصححها القوم فيما يرتبط بفضائل ومناقب الآخرين. وبعد ذلك سأذكر نموذجا آخر لتضعيف ماذا؟ لتضعيف ما يرتبط بعلي بن أبي طالب. عن عبد الملك بن عمير عن الربعي وهو ابن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. والترمذي عبر عنه هذا حديث حسن، ثم عقبه الترمذي بأنه منقطع. هذا الحديث ما هو؟
منقطع.
وأن عبد الملك بن عمير الذي ينقل عن ربعي لم يسمعه من ربعي، وإنما سمعه من مولى ربعي الذي هو هلال. إذن المشكلة الأولى أنه في السند عبد الملك بن عمير لم يسمع من ربعي، وإنما سمع ماذا؟
من مولاه،
من مولاه وهو هلال. قد يقول قائل: سيدنا ما المحذور؟ هو هلال، خلي يسمع من هلال. الجواب: قال أبو عبد الرحمن، من؟ العلامة الوادعي اللي هو من أعلام اليمن ومن أعلام السلفية، قال: وهلال اللي هو مولى ربعي مجهول.
هذا إشكال.
إذن الإشكال الأول: لم يروي عنه إلا عبد الملك بن عمير، ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه معتبر أبدا، لا يوجد أي توثيق له. وزاد المناوي، العلامة المناوي في فيض القدير، أن ابن حجر يقول أن أبا حاتم أعله بعلة أخرى، هاي غير هاي العلة، بأن ربعي ابن حراش لم يسمعه من حذيفة. إذن عبد الملك ابن عمير لم يسمعه عن ربعي، وإنما سمعه عن هلال، وهلال مجهول لم يوثق، وربعي أيضا لم يسمعه ماذا؟ من حذيفة صاحب رسول الله. وما ذكر، فإن يقول الحافظ العلامة الوادعي، وما ذكر أن حديث ابن مسعود وحديث أنس يشهدان له لا يصلح، لأنه قد تقول هناك روايات أخرى تؤيد مضمونها مضمون هذا الحديث، لأنه منقطع أولا، وهما شديدا الضعف ثانيا، والله أعلم.
مع هذا يحسن،
ومع هذا رجاله ثقات، رجال الشيخين، وحسن بشواهده، و و و و و و إلى آخره. لماذا؟ لأنه لا يتكلم عن علي، وإنما يتكلم عن جهة أخرى. أما لو وصلت إلى علي تجد هناك ألف إشكال وإشكال. جيد. إذن أعزائي، إلى هنا اتضح لنا بحمد الله تعالى أن الحديث الذي قال: وهو ولي كل مؤمن بعدي أو من بعدي، تام سندا ودلالة.
طيب، هذا من جهة. هل هناك طريق آخر لهذا النص النبوي؟
جيد. واقعا هناك طريق ثالث. التفتوا لي جيدا حتى يتضح للمشاهد الكريم أن هذا الخبر ليس فقط خبر ورد بطريق واحد وإنما توجد له طرق متعددة. وهذا يكشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل ذلك بمحضر صحابي واحد، وإنما إما في مواقع متعددة وإما بمحضر مجموعة من الصحابة. ولذا لا أقل وصل إلينا مع كل ذلك الإقصاء ومع كل ذلك المنع لكتابة الحديث وتدوين الحديث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وما فعله بنو أمية بعد ذلك من وضع الأحاديث التي هي ماذا؟ التي هي في قبال الأحاديث التي وردت في فضائل علي. مع هذا كله أعزائي، تعالوا معا جميعا لنقف أنه يوجد نص آخر لهذا الحديث أو لا يوجد. أعزائي، هذا كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل بتحقيق وشرح وفهارس حمزة أحمد الزين، دار الحديث، المجلد 16، صفحة 497. وأتذكر أن هذا الحديث نحن في الأسبوع الماضي قرأناه، ولكن للاستذكار، الرواية طويلة الذيل كما قرأنا، ولكنه الرواية، فقلت يا رسول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت به. فقال رسول الله لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. يعني أنتم الصحابة كلكم جميعا وليكم من بعدي؟ علي. كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو ولي المؤمنين وولي المسلمين. بأي قرينة؟ بقرينة قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله. هسا قبلنا أنه والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون ليست في علي، افترضوا قبلنا هذا، ولكنه هنا بعد الرواية ماذا تقول؟ وهو وليكم بعدي. انظروا رقم الحديث 22908، قال إسناده صحيح. إسناده ماذا؟ صحيح. هذا هو المورد الأول،
ليس حسن،
لا 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 أبدا، إسناده صحيح. طبعا هنا لا بد أن يشار إلى أنه في سند هذا الحديث أعزائي يوجد شخص الذي سنقف عنده لاحقا، وهو أجلح الكندي، هو ابن عبد الله موثق. من يقول؟ حمزة أحمد الزين. موثق، وحديثه في السنن وأدب البخاري، والحديث سبق إلى آخره. هسه كل من يريد أن يناقش في سند الحديث إنما يريد أن يناقش من خلال من؟ من خلال أجلح الكندي، وبعد ذلك سنقف عنده. جيد، إذن المورد الأول أنه حمزة أحمد الزين يقول أن الحديث ما هو؟ صحيح. المورد الثاني، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي المصري، تحقيق محمد عبد القادر عطا، المجلد 9، صفحة 120، رقم الحديث 14732. بعد أن ينقل الرواية قال وهو وليكم بعدي، قلت رواه الترمذي باختصار، رواه أحمد والبزار باختصار، وفيه الأجلح الكندي، وثقه ابن معين، وهو من أعلام الجرح والتعديل، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. هسا بعد ذلك أيضا سأشير أنه أجلح الكندي ما هو حاله. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، ما ورد في كتاب فيض القدير، شرح الجامع الصغير، من أحاديث البشير النذير للعلامة المناوي، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية، صفحة 471. انظروا إلى عبارته ما هي. قال: فقلت يا رسول الله هذا مكان العائذ بك، فقال: لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. قال: جدنا للأم الزين العراقي قال ماذا؟ الأجلح الكندي وثقه الجمهور.
إذن
أحسنتم، لا فقط ابن معين، وإنما ماذا؟ جمهور الرجاليين، جمهور أهل الجرح والتعديل ماذا قالوا؟ قالوا ثقة. وثقه الجمهور، وباقيهم رجاله رجال صحيح. فقط المشكلة في أجلح الكندي، وأجلح الكندي وثقه ماذا؟
يعني الرواية تحل في أجلح الكندي.
أحسنتم. الآن مع ذلك كله الأجلح الكندي ماذا؟ وثقه الجمهور. وممن وثقه أعزائي أيضا كتاب السنة، أو العلامة الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى 287، ومعه فلان بقلم محمد ناصر الألباني في الصفحة 599. فبعد أن ينقل الحديث يقول: أخرجه أحمد من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة، وإسناده جيد ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أجلح، وهو ابن عبد الله ابن حجية الكندي. التفتوا جيدا، وهو شيعي صدوق.
هنا المشكلة.
إذا تبين المشكلة أين. ولكن إذا يتذكر المشاهد الكريم، نحن في الحلقة السابقة أشرنا إلى أن العلامة الألباني قال: نحن لا ننظر إلى عقيدة ماذا؟ إلى عقيدة الراوي، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى قضيتين.
الصدق.
أولا إلى حفظه أن يكون حافظ، وثانيا أن يكون ماذا؟ أن يكون صادق. وهذا ما، ولذا تجدونه في سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الألباني المجلد الخامس صفحة 261 261 262، يقول: وللحديث شاهد، يا حديث، وهو ولي كل مؤمن بعدي. يقول هذا الحديث، هناك حديث آخر يؤيد ويقوي هذا الحديث، يا حديث، وهو وليكم بعدي. يقول: يقوي متن هذا الحديث وسند هذا الحديث الحديث الثاني الذي الآن قرأناه بالطريق الثالث. يقول: وللحديث شاهد يرويه أجلح الكندي عن عبد الله بن فريدة لما بعثه إلى أن قال له: وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. قلت: وإسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأجلح. سؤال: القاعدة ما هي؟ قال: القاعدة أن العبرة في رواية الحديث إنما هو الصدوق والحفظ، أما المذهب فهو بينه وبين ربه. سؤال: ماذا قال الأعلام عن هذا الرجل؟ هل هو صدوق أو ليس؟ ماذا؟ أو ليس بصدوق. هذا أمامكم أعزائي تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، تقديم بكر ابن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، في الصفحة 120. التفتوا ما هي عبارته. رقم الترجمة 287. 287. قال: أجلح ابن عبد الله ابن حجية بالمهملة والجيم مصغر يكنى أبا حجية الكندي، يقال اسمه يحيى، صدوق شيعي. صدوق
شيعي.
إذن بناء على ما قاله العلامة الألباني نحن لا علاقة لنا بعقيدته، وإنما النظر إلى أنه صادق أو ليس بصادق.
قبل ذلك أيضا وثقه الجمهور.
نعم وثقه الجمهور، وحمزة أحمد الزين قال صحيح، بل أكثر من ذلك، من أعلام الجرح والتعديل هو الحافظ أو المعروف الحافظ ابن شاهين أو العلامة ابن شاهين في كتابه تأريخ أسماء الثقات. إذن في كل هذا ما ورد هنا من هم؟
ثقات.
هم ثقات لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين الواعظ، تحقيق أبو عمر محمد بن علي الأزهري الناشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر في صفحة 333 رقم الترجمة 1638 قال أحمد الأجلح الكندي. إذن هو ماذا؟
من الثقات.
من الثقات، وهو من أعلام الجرح والتعديل. إذن ابن حجر يقول صدوق، والعلامة الألباني يقول بأن الصدوق ماذا؟ يؤخذ حتى ولو كان شيعيا، وفيض القدير يقول ماذا؟ وثقه الجمهور. وحمزة أحمد الزين يقول ماذا؟ يقول صحيح.
صحيح.
أنا لا أعلم بأنه كل هذا إذا لم تكن الرواية صحيحة، ولكنه روايات أخرى ضعيفة
تصحح.
ولذا شعيب الأرناؤوط عندما يصل إلى هذه الرواية ماذا يفعل؟ يضعف هذه. لماذا يضعف؟ يقول لوجود الأجلح الكندي فيه.
مع كل هذا
مع كل هذا الذي قلناه وأشرنا إليه. إذن أعزائي أتصور أن القضية لا تحتاج إلى بحث كثير. إذن إلى هنا أنا أكتفي واقعا بذكر هذه المصادر التي أشرت إليها للطريق الثالث. إذن فتحصل أعزائي أنه هذا التعبير وهو قوله صلى الله عليه وآله وهو وليكم بعدي، هذا أولا، وكذلك قوله وهو ولي كل مؤمن بعدي أو ولي كل مؤمن من بعدي، هناك طرق ثلاثة لتصحيح سندي هذا المتن. فإذا كان الأمر كذلك بينكم وبين الله، أيعقل بعد هذا أن نقول أن هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث كما قال الشيخ ابن تيمية؟
طبعا
أيعقل هذا المنطق؟
يعني هذا الحديث أيضا يوضع إلى جانب أحاديث
عشرات
كثيرة.
لا مهمة، أنا إنما وقفت عند هذا الأستاذ علاء لأنه قالوا لا نريد حديثا جليا صريحا فيه لفظة ولي.
ولي
عندما قال رسول الله ولي قالوا لماذا لم يقل والي؟ ما أدري واضح ولا؟ عندما قال ولي
أمرهم أن يذبحوا بقرة.
جزاك الله ألف خير.
أعزائي المشاهدين نتوقف عند فاصل قصير، نستأنف بعده هذا الحوار مع سماحة آية الله السيد كمال حيدري. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين أحييكم مرة أخرى وأرحب ثانية بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد كما أشرتم يعني ذكرتم ثلاث طرق للحديث الذي جاء بصيغة وليكم بعدي أو وليكم من بعدي أو ولي كل مؤمن بعدي. السؤال يعني هل هناك نص آخر واضح يقول أن عليا خليفتي من بعدي؟ يعني نريد أن نغلق الباب تماما
هم هذا طالبونا به، قالوا بأنه نحن لا يوجد عندنا عداء مع أحد، إن تم عندنا الدليل فنحن نؤمن بأنه هو الولي هو الخليفة هو الإمام هو 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 إلى غير ذلك.
إن شاء الله
الآن نحن
إن شاء الله كما قالوا
الآن نحن واقعا انتهينا إلى هنا إلى أن حديث وليكم من بعدي أو ولي كل مؤمن بعدي من حيث السند لا إشكال فيه، ولكنه كما فقط للاستذكار أعزائي، هذا أمامكم أعزائي منهاج السنة لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم الجزء الرابع بهذه الطبعة الأربع مجلدات، أو الجزء السابع صفحة 391 والجزء الرابع صفحة 299. قال: وكذلك قوله هو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، كذب على رسول الله. وفي موضع آخر ماذا قال؟ قال: موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وعند ذلك لم يستطع أن يفعل شيء. قال بأنه إذا كان يريد الإمارة كان ينبغي أن يقول وال على كل مؤمن، مو أن يقول ولي ماذا؟ كل مؤمن بعدي على إله. جيد. أما أنه يوجد عندنا نص واقعا على أنه خليفتي أو لا، إذا يتذكر المشاهد الكريم نحن في حلقات سابقة قلنا هذه من أهم العناوين التي من خلالها نستكشف الإمامة والإمارة السياسية، وهو عنوان الولي. وعنوان ماذا؟ الخليفة. وهذا هو الذي بعد أمامكم الآن، أنتم تجدون أنهم يسمون الذين جاءوا بعد رسول الله أنهم ماذا؟ خلفاء. إذن تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لنرى أنه وضع يده على أحد وقال هو خليفتي من بعدي. أنا لا أعلم إلا أن يفسرون الخليفة بعد يعني بمعنى المحبة والولاية. بعد هسه إذا أمكنهم في كلمة الولي والمولى والولاية كلها أن يحرفوها عن معناها الحقيقي ويجعلوها في المحبة والنصرة ونحو ذلك، ماذا يفعلون في كلمة ماذا؟ الخليفة. هل أيضا يصرفونها عن معناها المتعارف؟ أعزائي، هذه الصيغة أو أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المعنى بصيغتين، حديث واحد هو ولكن ورد ماذا؟ بصيغتين. الصيغة الأولى وهي ما وردت في المسند لأحمد بن حنبل بتحقيق أحمد محمد شاكر المجلد الثالث صفحة 331، صفحة 331 أعزائي، الرواية 3062. يقول: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو بلج، حدثنا عمرو بن ميمونة. إلى الحديث طويل الذيل إلى أن يأتي يقول: فبكى علي، فيما يرتبط بحديث المنزلة، فبكى علي فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي.
وهذه مطلقة.
أنا لا أعلم، هسه قد يأتي إنسان ما أدري أقول بأنه ضعيف الفكر مريض القلب يقول: لا، هذه في حياته يا عزيزي، هذه ليست مختصة بالحياة. نعم تشمل الحياة وتشمل ماذا؟ بعبارة أخرى أعزائي، إذا كان مع وجوده هو خليفة فما بالك ماذا؟
من بعده.
هذه يعبرون عنها بالأولوية العقلية، يعني إذا كان موجودا
وهو خليفته،
هو خليفته، فما بالك إذا ماذا؟ إذا غاب كيف لا يقوم؟ هسه قد تقول لي بأنه ترك له أحدا عندما كان يسافر عن المدينة، وهسه الآن يذكرون لنا يقولون رسول الله كان عندما يخرج إلى الحروب وإلى غزوات وغيرها كان يضع فلان وفلان وفلان. نعم كان يضعهم، ولكن لم يقل لواحد منهم أنت خليفتي من بعدي. لا تغالطون على الناس، إما أنكم واقعا لست أهل تحقيق وتدبر فتعلموا، وأما إذا علمتم ذلك فلا تخفوا الحقيقة. لماذا تكتمون الحق؟
وإذا كان هناك نص
أحسنتم فليقولوا لنا لمن قال ممن وضعه في المدينة قال له أنت ماذا؟
خليفتي
أنت خليفة. أو قال له أنت ولي كل مؤمن بعدي. أو قال له أنت بمن أنت مني بمنزلة هارون من موسى. واقعا بيني وبين الله. إذا ثبت هذه العناوين لغير علي نقول بلي لا يفترق علي عن باقي. كما لا تثبت الخلافة بعد رسول الله لأولئك لا تثبت الخلافة لماذا؟ بهذه النصوص لعلي. ولكنه لم يرد أي نص، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق وقلنا نتحداكم من الناحية العلمية أن يوجد عندكم نص صريح صحيح متفق عليه قال لغير علي. بل وجدنا حتى النصوص التي أنتم انفردتم بها فاقتدوا بالذين من بعدي تبين أنها ماذا؟
ضعيف.
تبين أنها ضعيفة. ما فما بالك ماذا؟ فما بالك بحديث متفق عليه بين الجميع. أنتم لا توجد عندكم أحاديث بالمعنى الذي تريدون مختصة بكم، فما بالك تجدون مجمع عليه بين علماء المسلمين. على أي الأحوال الرواية هذه إذن الصيغة التي ينقلها أحمد بن حنبل يقول إنه لا ينبغي أن أذهب وأنت خليفتي، قال وقال له رسول الله أنت ولي في كل مؤمن بعدي. هم جاي بصيغة خليفتي هم جاي بصيغة ولي أو ولي كل مؤمن بعدي. المشكلة ما هي؟ طبعا هذا السند أولا في المقدمة لابد أن أشير، المحقق أحمد محمد شاكر، أعزائي أحمد محمد شاكر في المجلد الثالث صفحة 331 يقول إسناده صحيح بالمد، أربع حركات،
سبع
حركات، جيد. إسناده صحيح. إذن لماذا يحاول الأرناؤوط وغير الأرناؤوط أن يضعفوا؟ التفتوا جيدا، المشكلة في أبو بلج. أبو بلج بفتح الباء وسكون اللام وآخره جيم، اسمه يحيى بن سليم، ويقال يحيى بن أبي الأسود الفزاري، وهو ثقة. ماذا؟
ثقة.
وهو ثقة. وثقه من؟ التفتوا من وثقه أعزائي، التفتوا جيدا، وثقه ابن معين، بعد ذلك سأبين من هو ابن معين، ووثقه ابن سعد صاحب الطبقات، ووثقه النسائي صاحب السنن، ووثقه الدار قطني وهو من الأعلام، وغيرهم بعد
آخرين.
جملة بعد. وفي التهذيب أن البخاري قال فيه نظر، ينقل عن التهذيب أن البخاري قال في أبي بلج أنه ماذا؟
فيه نظر.
فيه نظر. انظروا ماذا يقول العلامة أحمد محمد شاكر، يقول وما أدري أين قال هذا، يعني تفحصنا لم نجد
لم
أنه
نجد.
فيه، ولكن لأنه فيه ماذا؟
لازم خليفتي. أن يدس.
بلي فيه خليفتي، بعد هذا لا يمكن التلاعب به. فإنه ترجمه في الكبير ولم يذكر فيه جرحا، ولم يترجمه في الصغير، ولا ذكره هو والنسائي في الضعفاء، يعني لا البخاري ولا النسائي عندما ذكروا الضعفاء لم يذكروا أبا بلج في الضعفاء. وقد روى عنه شعبة بن الحجاج وهو لا يروي عندهم إلا عن ثقة. إذن أعزائي التفتوا، الصيغة الأولى اللي وردت بها الحديث أنه ورد فيه أبو البلج، أبو بلج، من هو أبو بلج؟ يحيى بن سليم. يقول وثقه ابن معين، ووثقه النسائي، ووثقه الدار قطني، ووثقه ابن سعد، ونقل عنه شعبة بن الحجاج الذي لا يروي إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقته. التفتوا جيدا. الصيغة الثانية هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية بعد لا مجال فيها لأي هؤلاء، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. الصيغة الثانية أعزائي جاءت في كتاب السنة للإمام أبي بكر بن أبي عاصم المتوفى 287 من الهجرة، تحقيق الأستاذ الدكتور الجوابرة، الجزء الثاني. التفتوا جيدا إلى الحديث في رقم الحديث 1222 في صفحة 799. الرواية أيضا عن يحيى بن سليم أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: قال رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. أعيدها أعزائي: وأنت خليفتي. التفتوا: وأنت خليفتي. هذا كان عندنا ماذا؟ وأنت ولي كل مؤمن بعدي. وأنت ولي كل مؤمن من بعدي، وهو وليكم من بعدي. هنا: وأنت ماذا؟ خليفتي في كل مؤمن بعد.
لو بصوت أعلى يعني قد لا يسمع البعض سمحت السيد.
والحق والله يعني أستبعد أنه لا يسمع، ولكنه لا يريد البعض أن يسمع. طبعا هنا لابد أن أقول كلمتي واقعا: أنا معتقد بأن هذه الحقائق لم تبين للمسلمين بمختلف اتجاهاتهم. صحيح. أقسم بالله حتى لم يتبين للوهابيين لأتباعهم. يعني أنا عندما أقول أن الوهابيين أتباع ابن تيمية ليس الخلط، أنا مو مقصود عموم الوهابية، هؤلاء الذين لا يعرفون الحقائق. أنا هنا فقط همي الأصلي أن أبين. أحسنتم. يعني أمثال ابن باز، أمثال العثيمين، أمثال الأرناؤوط، هذه الطبقة التي وقفت على هذه الأحاديث، نجد أن السند واحد. ولكن إذا كان في علي يضعفون السند، إذا كان في غير علي ماذا؟ يصححون السند. كما تقدم في جعفر بن سليمان الضبعي وجدنا أنه في غير عليين يصححون السنة، في علي إذا ورد شيء يضعفون السنة، يقولون شيعي. كذلك أبو بلج. أبو بلج هذا قلنا وثقه من؟ هؤلاء الأعلام. إذا يسمح لي المشاهد الكريم واقعا لدقائق لا أطيل على المشاهد، واقعا أريد أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهي: من هم أولئك الأعلام الذين أشار إليهم أحمد محمد شاكر؟ قال: وثقه فلان وفلان وفلان وفلان. يعني هؤلاء الأربعة أو الخمسة قال: روى عنه شعبة بن الحجاج، ونقل ووثقه يحيى بن معين، ووثقه النسائي، ووثقه الدار قطني، ووثقه ابن سعد صاحب طبقات. السؤال الذي يطرح هنا: من هم هؤلاء الأعلام حتى نقف عليهم عندما يوثقون؟ واقعا هل يمكن أن يكون ضعيفا مع كل هذه التوثيقات؟ أما شعبة بن الحجاج الذي قال عنه أحمد محمد بن شاكر ماذا؟ لا يروي إلا عن ثقة. من هو شعبة بن الحجاج؟ شعبة بن الحجاج وردت ترجمته في تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني في الصفحة 436. قال شعبة بن الحجاج، رقم الترجمة 2805، شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي، ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو الذي يروي عن من؟ يروي عن أبي بلج. ولذا قالوا أنه لا يروي إلا عن ثقة، لأنه يعبرون عنه هو من؟ هو أمير المؤمنين في الحديث. هذا هو شعبة بن الحجاج الذي روى عن أبي بلج يحيى ابن سليم أو
لو
ابن
كان لو كان أبي بلج
ضعيفا غير ثقة
لما روى
الأمر الثاني من هو يحيى ابن معين. أما فيما يتعلق بيحيى ابن معين الذي وثق أبا بلج وردت ترجمته في تقريب التهذيب رقم الترجمة 7701 قال يحيى بن معين هو ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل. إذن الذي وثقه ليس إنسان عادي وإنما الأول هو من؟ هو أمير المؤمنين في الحديث، هذا إمام الجرح والتعديل. هذا همتين الشخص الثاني وهو يحيى بن معين. أما النسائي من هو النسائي وما أدراك من النسائي؟ أعزائي في سيري أعلام النبلاء تصنيف الإمام الذهبي الجزء 14 مؤسسة الرسالة، هناك بعد أن يذكر النسائي رقم الترجمة أشير إلى رقم الترجمة أعزائي ومن هو هذا الرجل الكبير، رقم الترجمة 67 تبدأ من صفحة 125 قال الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو رحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي صاحب السنن، إلى أن يأتي في صفحة 133 انظروا ماذا يقول في حقه، يقول ولم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، فهو مقدم على مسلم في الجرح والتعديل. وأنتم تعلمون مسلم والبخاري بعدهم أعلى ما يمكن أن يصل إليه أحد، ولكنه النسائي مقدم ماذا في الرجال وعلله على من؟ على مسلم. ولكن سؤال
هاي الطاب عيب النسائي
عيب لي خب إذا كان أحفظ وأعلم وإمام إذا لماذا صار مسلم أحاديثه صار كتابه صحيح مسلم، أما النسائي لم يكن صحيح النسائي مع أنه أحفظ وأعلم. المشكلة أشار إليها الذهبي لا يخفونه، قال إلا أن فيه قليل تشيع
نحو قليل
شوية هذه أحد ما أدري هسه 1% 3% 10% ولعلها أيضا ليست هاي المشكلة أستاذ علاء، أكو مشكلة أعظم من هذه
أكبر من هذه
لا مو هذه، واقعا المشاهد خلي يلتفت أنه هاي مبانيهم ما هي. قال وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية،
هذه هي الأصل
الطامة هنا.
هم ومن هنا جاء قليل التشيع
هنا وهو أنه الروايات وردت لا يحبك يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هؤلاء يظهر أنه وقع عندهم خلط بين علي وبين ماذا وبين إبلي، صار معاوية لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه ماذا إلا ماذا إلا فيه ما فيه انحراف،
لأنه لم يكن على وئام
مع معاوية مع بني أمية خلاص المنهج هذا الذي نحن واقعا نقول المنهج الأموي، هذا الذي نقول قائم على أساس النصب والعداء والبغض والسب لعلي وأهل بيته عليهم
ويعبر عنه بشيخ الإسلام
بلي نعم قرأنا
ثم يصبح ابن تيمية شيخ
أحسنتم
الإسلام.
يقول الإمام الحافظ السبت شيخ الإسلام، ولكن هذه كلها لا تشفع له عندما ينحرف من؟ عندما ينحرف عن معاوية وينحرف عن عمرو بن العاص ومع ذلك ينافق هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات يقولون نعم نعم عندما وقعت المعركة بين علي ومعاوية في صفين فالحق مع علي. طبعا أتباع النهج الأموي لا يقولون هذا، يقولون 70% كان مع علي، 30% مع من؟ مع معاوية. هذا ابن تيمية هكذا يقول
محاصص.
إيه لا يقولون بأنه كل الحق كان مع من؟
مع
علي. لا يقولون هذا اجتهد وهذا اجتهد وهذا كان على حق وذاك على حق، ولكن علي أولى من معاوية على حق. يعني أولى شنو؟ يعني بتعبيركم إذا أردت سوى محاصصة درجة، هذه ننطيها 60 هذه ننطيها 40
أو 50+1
مثلا على سبيل المثال. يقول إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمر والله يسامحه. بلي ارتكب ذنبا كبيرا، ولذا الرجل قتلوه كما تعلم. ولذا هو ينقل، يقول روى أبو عبد الله بن مندى عن حمزة العقبي أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن معاوية. وين؟ مركز أمويين يعني سابقا، وإلا الآن أعوذ بالله أن أقول ذلك. فسئل بها عن معاوية وما جاء في فضائله، فقال من؟ النسائي. قال لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. لا يكفيه أنه قيل علي ومعاوية، يريد أن يفضل على من؟
على علي.
على علي. قال فما زالوا يدفعون في حضنيه، وفي لغة أخرى شيء آخر، حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفي بها. مسكين قتلوه. هذا هماتينا فيما يتعلق في من؟ فيما يتعلق بالنسائي. أما الدارقطني الذي هو وثق من؟ الذي وثق أنا واقعا لا أطيل هالليلة إن شاء الله، أريد أن أستمع بلي. أما الدارقطني الذي وثق من؟ الذي وثق أبا بلج، وهو ما ورد أعزائي في أيضا فيما يتعلق بالدار في سير أعلام النبلاء المجلد، سير أعلام النبلاء المجلد 16 للإمام الذهبي صفحة 449 و450. قال الدارقطني الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام، ولكن هذا كل هؤلاء لم ينفع لهم شيئا، هذه فقط بقي ابن تيمية ماذا؟ شيخ الإسلام. لماذا؟ لأنه هو الذي رفع الراية لمعاوية ولبني أمية وحاول أن ينكس راية من؟ ولذا الآن تجدهم عندما يصلون إلى ابن تيمية، الآن انظر إلى هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات، تجد أنهم لا يبجلون أحدا كما يبجلون ماذا؟ ابن تيمية. لماذا؟ لأنه ضعف كل الروايات المرتبطة بعلي وبأهل بيته، وتلك الروايات التي صحها أيضا حاول ماذا؟ حاول أن يغفرها عن محتواها وأن يشارك الغير فيها. قال الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام علم الجهابذة أبو الحسن فلان وفلان فلان، قال وكان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله. هو الذي يوثق من؟ يوثق أبا بلج كما أشرنا. وممن وثق أيضا أبا بلج هو ابن سعد في الطبقات، كما في سير أعلام النبلاء الجزء العاشر في صفحة 664. قال محمد ابن سعد ابن منيع الحافظ العلامة الحجة أبو عبد الله البغدادي كاتب الواقدي ومصنف الطبقات الكبير، إلى أن يقول وكان من أوعية العلم، ومن نظر في الطبقات خضع لعلمه. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن ابن سعد فقال الصدوق، وهو الذي وثق من؟ أبا بلج أيضا. وأختم حديثي أعزائي في أبي بلج بما ذكره ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر بن عبد البر تحقيق علي محمد البجاوي المجلد الثالث أعزائي في صفحة 1091. الرواية هذه قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج. الرواية في سندها ماذا يوجد؟ أبو بلج. ثم انظر، قال أبو عمر يا ابن عبد البر صاحب الاستيعاب: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته وثقة نقلته.
إذن هم ثقل، يعني ثقات
كلهم،
ولا يطعن فيه،
ولا يطعن، لا يمكن أن يطعن في واحد، ومنهم أبو بلج. إذن أعزائي، أعيد مرة أخرى الحديث كما قرأناه للأعزة، واتضح من السنة للجوابرة المجلد الثاني في الصفحة 799 عبارته هذه، قال: وأنت خليفتي في كل مؤمن بعدي. أعزائي، إلى هنا أنا أحاول إن شاء الله تعالى أن أنهي هذا الحديث المتعلق: أنت يا علي ولي كل مؤمن بعدي، وأنت يا علي وخليفتي من بعدي، وهو وليكم من بعدي. هذا ما عندنا أعزائي في هذا المجال، والأسناد التي أمامكم أتصور واضحة وجلية للعيان، لا يمكن لأحد أن يطعن فيها.
وهذا مما يتفق عليه المسلمين، لأن هناك شقا آخر، مدرسة أهل البيت، تنقله أيضا
فيحصل فيها إجماع،
يحصل إجماع،
إجماع، ولا تجتمع أمتي على خطأ
باطل. باختصار سمحت السيد، لكي يعني ننهي البحث ونفتح المجال للأخوة المتصلين، يعني بحث استمر لأكثر من أسبوع، لعدة أسابيع. قد يسأل سائل: ما هو الهدف منه؟
ما هو واقعا هذا السؤال الذي أنا أتصور لا فقط يطرحه البعض من الطرف الآخر ومن المدرسة الأخرى، لعله حتى ممن يطرحه عندنا. أعزائي، في المقدمة لابد أن أشير إلى حقيقة، وهي أنه كونوا على ثقة، أنا لست بصدد في هذا البحث أنه أن أقنع سنيا أن يكون ماذا؟
شيعي.
أبدا أبدا. هذه قضية عقدية، قضية قلبية، قضية عاطفية، هو أحرى، هو فقهي، عبر عنها ما تشاء، كلامية. هو حر الإنسان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليرفض. ما أقرأ الآية المباركة، أريد أن أستفيد من الآية. هذه من حقه هو أن يقبل، ومن حقه ماذا؟ أن لا يقبل. من حقه أن يقبل، أحسنتم، من حقه أن يقبل ما بيناه، وبتعبير المعاصر من حقه أن يقبل هذه القراءة التي قدمناها لهذه النصوص سندا ودلالة، ومن حقه أن يرفضها، هذا تابع له. ولكن النكتة التي أريد أن تتضح للمشاهد الكريم، أولا أن تتضح لعموم المسلمين الذين يتابعون هذا البرنامج، وثانيا أن تتضح لشيعة أهل البيت ولأتباع مدرسة أهل البيت. أما الرسالة التي أريد من خلال هذا البحث أن أوجهها لعموم المسلمين، أريد أن أقول لكم: أعزائي، نحن عندما اعتقدنا بإمامتي وولايتي وخلافة علي، واقعا لم يكن لهوى في نفوسنا، وإنما الأدلة ساقتنا إلى هذا الإيمان، وهذه أدلتنا أمام المشاهد الكريم.
كتب المسلمين،
كتب المسلمين، ليست كتبنا. لم أقرأ، أنتم وجدتم، أنا لم أأتي لا بصحيح البخاري، لا بالكافي، ولا بالبحار، ولا بأي كتاب آخر من كتبنا الأساسية أبدا. لماذا؟ لأني كنت أعتقد وما زلت أعتقد أن كل ما نحتاج إليه في مدرسة أهل البيت من عقائدنا الأساسية موجودة في الصحيح من كتبهم.
وهذا دليل على أن ثقافة المسلمين وما وصل إلى المسلمين واحدة، لكن
ولكنه القراءات أحسنتم. نعم، أنا أتصور بأنه حتى وإن منعوا الحديث لمئة عام، حتى وإن تشكلت اللجان والمؤسسات في بني في عصر الخلفاء، يعني في عصر الخليفة الأول والثاني، يعني أبي هريرة وكعب الأحبار وغيره، حتى في زمن بني أمية يعني معاوية ومن جاء بعده،
حتى اليوم لكل
إلى يومنا هذا، حتى لعله الأخت الكريمة بالأمس قالت بأنه أشارت أنه السعودية الآن كل الأمور المرتبطة بالمهدي يحذفوها ماذا من المناهج الدرسية. مع كل هذا وصل إلينا هذا الكم الهائل من النصوص الدالة على إمامة علي بن أبي طالب. إذن أعزائي، الرسالة التي أوجهها إليكم جميعا من مسلمين، من جميع المسلمين، من شيعة وسنة، أما الشيعة فأمامكم هذا، أن كل عقائدنا موجودة في كتبهم فضلا عن ماذا؟ عن كتبنا. وبعبارة أخرى، يحصل منها إجماع على ما ندعي، يعني تلك النصوص التي قالت لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تجتمع أمتي على خطأ، إذن ما اجتمعت عليه الأمة في هذه النصوص هو على حق لا ضلال فيه ولا خطأ فيه. وأما الرسالة التي أريد أن أوجهها لعموم المسلمين بالخصوص، وهي أعزائي، أنتم وجدتم في الآونة الأخيرة أن هناك محاولات جادة وحثيثة ولكنها يائسة تريد أن تبين أن مدرسة أهل البيت، وبتعبيرهم هم الرافضة، أن أساسها هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ولذا تجدون تؤسس
هذا إذا ثبت وجود
المهم هسه بغض النظر، أنا لا أريد أن أدخل واقعا الآن في مسألة عبد الله بن سبأ وأنه له وجود أو ليس له وجود، وأنها قضية حقيقية أو مختلقة وموهومة أو إلى غير ذلك. أنا أتصور بأنه هذه القضية التي يحاول أن يسوقها البعض، يسوقها من خلال الكتاب ومن خلال المسلسلات التلفزيونية ومن خلال الحلقات ومن خلال الكلمات، أن أصل مدرسة أهل البيت وأن مسألة الولاية والخلافة لعلي إنما منشأها من عبد الله بن سبأ. تقول لي سيدنا نحن لا نقول، لا عزيزي، المنهج الأموي حاول محاولات يائسة في هذا الاتجاه، ومنها أمامكم أعزائي كتاب جامع المسائل لشيخ الإسلام، دقيقة أو دقيقتين أنا أستمع إلى المداخلات، جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجموعة السابعة، تحقيق علي محمد العمران، في الصفحة 268. التفت ماذا يقول؟ يقول وقد قال العلماء، أما من هم على الطريقة؟ اتفق أهل المعرفة بالحديث، وقد قال العلماء إن الذي ابتدع الرافض، يعني مدرسة أهل البيت يعني الرافضة، كان الزنديقة. إذن نحن كل الشيعة ماذا؟
زنادقة.
إذن يتقربون بنا بقتلنا ماذا؟
إلى الله.
وأنتم أمامكم الآن ماذا يجري في العالم الإسلامي وماذا يجري في العراق، ماذا خصوصا
في باكستان،
في أفغانستان، في أي مكان. كان زنديقا، قصده إفساد دين الأمة، قالوا وكان يهوديا فأسلم، اسمه عبد الله بن سبأ وإليه تنسب السبأية. هذا في كتابه جامع المسائل، وفي كتابه منهاج السنة للمجلد الرابع أعزائي في الصفحة 526 يقول الوجه الثامن، أن يقال قد علم أهل العلم، هناك قال أهل العلم، أصلا من المسلمات هذه، قد علم أهل العلم إن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية للنص في أواخر أيام الخلفاء الراشدين، وافترى ذلك عبد الله بن سبأ وطائفته الكذابون، فلم يكونوا موجودين قبل ذلك. أعزائي، يكفي أن هذه النصوص التي قرأناها من كتب أعلام المسلمين
في الصحاح
إن أول من أسس لولايتي ولوصيتي وللنص على علي بن أبي طالب هو من؟ هو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
أعزائي المشاهدين، نصل إلى اتصالاتكم. قبل ذلك نأخذ فاصل قصير ونستمع بعده إلى المداخلات والاتصالات. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، أحييكم، وفي هذه الفقرة أستمع إلى اتصالاتكم. أبدأ بمحمد من النرويج. تفضل محمد.
السلام عليكم.
أم محمد من النرويج، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله لكم الأجر جميعا.
مرحبا بك، أهلا بك
سيدنا. بلا زحمة أخي على أحتوي السيد.
تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا على العناية اللاهية التي أنجبتكم سيدي.
الله يحفظكم إن شاء الله. تفضلوا.
تفضل.
طبعا من أكمل الشكر لله أنه أنا حصلتكم وحجيت معاكم، هاي أولا.
ثانيا يرحمك الله، يعني شوي أسرع.
شكرا.
يعطيك العافية.
أقول كل هاي الدلالات الواضحات بالآيات الكريمة وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما يعني هل يجب على كل مسلم مؤمن يعني هنا خطين على مؤمن أن يؤمن بذلك، وهذا طبعا يدل على أنه قول الرسول أنه هو لا ينطق عن الهوى.
طيب، شكرا محمد، وصلت الفكرة. لا أدري هناك اتصال آخر أم لا. عبد اللطيف من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على.
بالنسبة الشيعة هم الطائفة الحق، الطائفة العظيمة اللي على الحق اللي قال عليها رسول الله، وهم أهل بيتي يطلبوا الحق لا يعطوه، فهي الحرب حتصير بين طائفتين، طائفة على الحق ظاهرين، طائفة عظيمة على الحق ظاهرين، وطائفة كافرة. وبالنسبة للأحاديث
لا 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 شوي يعني رأفة بأمة محمد يا عبد اللطيف.
أحسنت.
رأفة بأمة محمد لا تكفر، يعني ليس من منهجنا التكفير
ابدا. كلهم مسلمون، بل
كلنا مسلمون.
لا لا لا, لا ابدا. اسمعني اخي العزيز، رجاء هذا ليس منطق البرنامج وليس منهج البرنامج. نحن نعتقد ان الامة الاسلامية كلهم مسلمون، ويكون في علمك لا فقط مسلمون، لانه الاخت قبلها تكلمت قالت بانه المؤمنون، اضع خطين تحت المؤمن. لا الكل يؤمن. نعم، الإيمان له درجات. هم آمنوا بالله وبرسوله، يقولون لم يثبت عندنا أن عليا هو إمام لا بد من الإيمان بولايته، فلم يؤمنوا بولايته. نحن ثبت عندنا فآمنا ماذا؟ بولايته.
طيب بالنسبة للحديث المكذوبة، الحديث المكذوبة.
سؤال أخي العزيز، الوقت ملاحظة يضيع.
المكذوبة في حديث يقول عن رسول الله يقول نحن أهل أبناء عبد المطلب سادة أهل الجنة، فقام جابوا حديث مشابه العشرة مبشرين بالجنة، فهذا حديث مكذوب يوازي الحديث هذا، يعني هو هذا حديث موضوع.
وصلت الفكرة. عبد اللطيف شكرا لك على الاتصال. هناك اتصال آخر. جلال من الجزائر، تفضل. جمال من الجزائر، تفضل. أخ جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وطي صوت التلفزيون أخ جمال واسمعنا من الهاتف. تفضل.
أولا يا شيخ، بالنسبة للحديث علي ولي كل مؤمن بعدي وعلي خليفتي، هي لم تبلغ حد التواتر.
لا نحتاج للتواتر.
طيب تفضل.
لم تبلغ حد التواتر.
لا نحتاج. لا نحتاج عزيزي.
كما أنها من حيث الدلالة هي دلالة ظنية، ليست لم تبلغ درجة اليقين.
دلالته ظنية إذن.
دلالته ظنية. نعم دلالته.
طيب.
ظنية.
طيب
طبعا دلالة ظنية، يعني لا ينبغي، لم تصل بعد إلى درجة أن تكون دليل عقدي
جيد
يعني يرقى إلى درجة اليقين. هي في أكبر الأحوال هو رأي اجتهادي فقهي يقبل دليل، يقبل كذا ويقبل كذا،
رأي اجتهاد يعني حتى لو ثبت. يعني
إذا تسمحوا لي إذا عند سؤال آخر حتى أنه
هذا رأيك في الحديث
جيد أبين.
أخي العزيز
اسمعني أخي العزيز، أنت دا تكرر الكلام، عندك سؤال آخر جيد عرفنا، لا السند متواتر ولا الدلالة قطعية، بعد عندك سؤال آخر؟
نعم، بالنسبة لقضية ابن سبأ، بالنسبة لقضية ابن سبأ
طيب تفضل.
هو مذكور النبختي يذكره في الفرق،
أنا أخو ما قلت كذا، هذا يشكل على كلامه قلت
طيب يذكره
جيد.
في الفرق.
أكو سؤال ثالث رابع طيب. أكو سؤال بعد؟
هذه هي بارك الله فيك.
شكرا خدمتكم، الآن أجيبه.
من محمد من العراق تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أحيي السيد وأحيي كمان أنت حضرتك على هالبرنامج الراقي، لكن أحب أن السيد المجال مال الجسم مال البرنامج يكون شوية أكثر يعني حتى يتسع يعني للمشاهدين، سواء كان في الأسئلة أو سواء كان في الاستماع إلى المحاضرة. هاي من ناحية، من ناحية أخرى
وقت البرنامج
يعني في كل برنامج التي أكو عليه استفهام من ناحية الطرفين، يعني السيد يعني عنده دراية تامة الحمد لله. هاي المناهج يعني هاي المصادر احنا كلها ما نقدر نحصل عليها وما نقدر يعني نطلع عليها، يعني اذا استفاد كل شيء
محمد
يكون ايضا تستفاد كل شيء هوايه، يعني يا ريت هالبرنامج يعني شويه يطول من عنده
ان شاء الله ينقل الاقتراح الى اداره يعني القناه، وان شاء الله يعني نستمع الى ردهم بعد ذلك. اتصال اخر. طيب سمحت السيد، هناك سؤال كان من جمال من الجزائر.
أحسنت، جزاه الله خير. عزيزي أنت، أما فيما يتعلق بالسند عزيزي، لو طلبنا التواتر في الأمور العقدية كن على ثقة 99% من عقيدتك لابد أن يرمى بها في سلة المهملات. لماذا؟ لأنه لم تثبت بالتواتر، وإنما ثبتت بخبر الواحد وبخبر الآحاد. وأنا لا أعلم أنت إلى أي مدرسة تنتمي. المشهور بين علماء المسلمين أن خبر الواحد منشأ للعقيدة كما أن خبر المتواتر كذلك، هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، بينك وبين الله أنصف نفسك، لا تنصفني إلي، أنصف نفسك، ماذا تريد من عبارة حتى تكون صريحة ولا تكون ظنية؟ يعني رسول الله ماذا يعبر حتى تقولون الدلالة دلالة شو تكون
صريحة؟
تقولون هذه الدلالة ما هي الدلالة ظنية. سؤال، ماذا ينبغي أن يقول حتى تكون الدلالة ماذا قطعية؟
ولي
تريدون أن خليفة. يقول إمام نقرأ لكم رواية. تريدون أن يقول لكم مولى، قال مولى. تريدون أن يقول لكم ولي، قال ولي. تريدون أن يقول خليفة، قال خليفة. تريدون أن يقول كان مني بمنزلة هارون من موسى، قال بمنزلتي. يا إخوان أقسم لكم بالله أنه أساسا أخذ منكم الإشكال والشبهة والإرث الفكري والثقافي منكم مأخذا لا تستطيعون أن تفكروا. يعني أنتم مكبلون من كل جهة. يا أخي كن على ثقة، أنا قاطعتك حتى أسألك هذا السؤال، قل لي أي عبارة تريد حتى تكون صريحة. يعني أنت صر مكان، افترض أنك في موقع رسول الله، اعطني عبارة صريحة غير هذه العبارة. يعني ماذا يقول؟ هذا همتنا فيما يتعلق بالهم. أما فيما يتعلق بال
يقول رأي اجتهادي.
جيد، اسمحوا لي عزيزي الآن اسمحوا لي. ليس كل إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك إذن من حقي أن أي واحد يجتهد حتى على خلاف الواضحات. يعني الآن بينك وبين الله لو أجى شخص وقال صلاة الصبح مو ركعتين ثلاث ركعات، ماذا تقولون له؟ تقولون هذا الاجتهاد لا يقبل. يقول لأنه واضح، لأن صلاة الصبح ثبت عن رسول الله أنهما ركعتان. إذن أعزائي التفتوا لي، ليس كل ما صار نظرا اجتهاديا لا يقبل. وكثير 80-90% من كلمات علماء المسلمين كلها آراء ماذا؟ اجتهادية. ثم أنا أسألك، هذا رأي اجتهادي أنا طرحته، وفي المقابل هناك رأي اجتهادي آخر، لماذا أنت ترجح ذاك الرأي الاجتهادي على الاجتهادي؟ لماذا؟ لابد عندك دليل أقوى أنه ذاك الرأي الاجتهادي أقوى من هذا الرأي الاجتهادي. بينك وبين نفسك أنصف نفسك واحترم فكرك، لماذا أن اجتهاد الآخر إلا موروثك، وهو أنك عشت إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم كذا. أما فيما يتعلق بالنوبختي، أولا عزيزي هذه الحلقة ليست مرتبطة بعبد الله بن سبأ، هذا أولا. وثانيا أنا ما أنكرت وجوده، أنا قلت التفتوا لي عزة، حتى لو سلمنا أن النوبخت عفوا أن عبد الله بن سبأ موجود وأن النوبختي أشار إليه، حتى لو كان موجود، أنا أنكرت أن تكون مسألة الوصية والنص والخلافة من مبتدعات من؟ عبد الله بن سبأ.
يعني نترك حديث رسول الله
وأتركه لأنه عبد الله بن سبأ، لأنه ابن تيمية يقول عبد الله بن سبأ، هذا الذي ناقشته. فلذا لا تخلط الحديث عزيزي.
جليل من ألمانيا، تفضل جليل. يعني من ألمانيا أنا لم ألا أسمع
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جميل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام على حضرتك وعلى حضرة السيد الشيخ رحمة الله عليه.
الله يحفظك. تفضلوا.
طبعا من باب الرحمة يعني للحي وال...
أريد كلام واحد للسيد.
تفضل. تفضل جميل.
سيدنا هذول في قلبهم مرض على الإمام علي. في قلوبهم مرض.
أبدا عزيزي، أبدا أبدا، هذا المنطق لا نوافق هذا البرنامج. يعني لم أبخل أبدا. يعني لا يكمل
يا أخي. لا لا يكمل. يا أخ جميل، لا يكمل. يعني أبداً. أرجو من الأخوة جميعا
أبدا لا يتهم
أن
أحد
أن يراعوا أدب الحوار أبداً. أن يراعوا أدب الحوار. لديك إشكال تشكله عليهم تفضل به، لديك رأي معين اطرحه، لكن بدون أي كلمات نابية.
راح أطرح رأيي، راح أطرح رأيي مالتي، راح أطرح رأيي، راح أطرح رأيي.
تفضل تفضل جميل تفضل.
إيه أنا أطرح رأيي، يعني هو الإمام على اسمه موجود في القرآن يا أخي، والنبي وصف
أبدا أخي. كلام فارغ آخر.
لا
لا أستاذ، يعني أستاذ لا يعني لا أخي العزيز، لا لا لا
يعني
أبدا.
يعني هذه التعبيرات وهذه التفسيرات التي فيها نوع من الالتواء
أبدا أبدا كلام ولا باطل عزيزي. خلي اسمع العدد، خلي تسمع ما دام طرحت هذه القضية. كلام باطل، وما يقوله بعض العوام من هذه الفضائية أو تلك أن اسم علي جاء أبدا، الرأي التحقيقي والمحقق عند على أعلام مدرسة أهل البيت أن اسم علي والأئمة لم يرد في القرآن الكريم، وما ينقل عن بعض المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت ليس هو الرأي العلمي المقبول عند علماء مدرسة أهل البيت. لا تقول لي فلان قال وفلان قال. نعم، في كل مدرسة توجد شواذ، وهؤلاء من شواذ مدرسة أهل البيت. أما الرأي التحقيقي عند علماء مدرسة أهل البيت أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله، لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء.
عبد الباسط من هولندا، وهذا آخر اتصال. تفضل عبد الباسط.
ألو، السلام عليكم أستاذ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا لكم وتحيات قناة الكوثر الغالية، وتحياتنا إلى سماحة آية الله السيد الحيدري.
مرحبا بكم.
عندي سؤال وعندي مداخلة.
تفضل.
المداخلة إذا كان قتل الشيعة في العراق وقتل السنة في باكستان على أساس أنهم من أتباع عبد الله بن سبع وهو يهودي، فاليهود موجودين قريب الحدود السورية يروحون عليهم ويقتلوهم مباشرة.
طيب هذا سؤال وجيه، تفضل.
هذا السؤال المداخلة. المداخلة نطلب من سماحة السيد ومن المنصفين المسلمين مثل سماحة الشيخ حسن المالكي والمنصفين في مصر وفي تونس وفي المغرب تشكيل هيئة من المنصفين الحكماء لمحاسبة الكتب، هذه الكتب اللي فرقت المسلمين وخلتهم واحد يذبح الثاني. هذه الكتب ابن تيمية والناس اللي ينقل عنهم اللي هم
عبد الباسط. شكرا لك، وصلت الفكرة. اعتذر على المقاطعة سمحت السيد بنصف دقيقة يعني آخر.
في الواقع بأنه أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مثل هذه البرامج واقعا سببا لا أعبر التقريب، لأنه أنا واقعا لست من الذين أدعو إلى مسألة التقريب بالمعنى الموجود، وإنما أقول يكون سببا للتعايش السلمي بين المسلمين جميعا بمختلف اتجاهاتهم ومدارسهم وعقائدهم واجتهاداتهم في هذا السؤال، وأن يحترم كل منا الآخر وأن لا يعتدي على مقدسات الآخر وأن لا يهين مقدس. نعم، عدم الاعتداء شيء، وعدم بيان الحقائق ماذا؟ شيء آخر. نحن نبين الحقائق ولكن بكل أدب واحترام، كما تعلمنا ذلك من القرآن وما تعلمناه من طريقة ومنهج أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
وإذا كان عند الآخر ما يعتقد أنه حقيقة فليطرحوا ضمن هذا الجو
أيضا برهانكم إن كنتم.
شكرا لسماحة آتي الله السيد كمال حيدر، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.